نحن ما اتفقنا على 12. Didn't we agree at 12? Okay, so ما شاء الله. Many people are still outside. Okay. شو بها؟ Can we start? ما شاء الله. نعطي شوي حتى يقعدوا. طيب خلونا نبلش. regardless let us start then. الله يبارك بكم. هو بدي أنا بلش بالأول بأشياء تانية. بدي أحكي شيء تاني قبل ما بلش بالدرس. واللي برا اللي بابا
حكيت مع اسماء عشان اللي جنبها
ونية ما عاد شفتها بنص الدرس طلعت لبابا
ما حكينا شغله في السيتنج شايفين انا بدرس النحو بما انك كانت المسجد امي جايبك النحو ولا
لبابا وين عالية وين أسماء وين نجيبة وين ريحانة كمان إذا شفتي ريحانة بطبيعي وين إني خليها تحكي معي إيه تيجي تحكي مع أسماء وين كنتي انت؟ وين اسماء يا عالية؟ اسماء وين؟ لبابة عم تشوفه. طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يرزقنا حسن النية وحسن الختام. I ask Allah to grant us all the sincere intentions and the good endings. طيب، كنا في الحصة الأولى الماضية تكلمنا عن معنى الشهادة الأولى. In the first session we talked about the meaning of the first shahada. أو في الحصص الماضية in the past sessions we talked about the first shahada. الآن نتكلم عن معنى الشهادة الثانية. Now we will talk about the meaning of the second shahada. شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. The testification that Muhammad صلى الله عليه وسلم is the messenger of Allah. Just give me one moment, please. قال المؤلف: ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. The author said the meaning of أشهد أن محمد رسول الله is I know, believe and declare that Muhammad the son of Abdullah, who is the son of Abdul Muttalib, who is the son of Hashim, who is the son of Abdu Manaf, from the tribe of Quraysh, sallallahu alayhi wa sallam, is the slave of Allah and his messenger to all the humans and jinn. معنى أشهد أن محمد رسول الله العلم والاعتقاد والتصديق والإيمان بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله القرشي هو رسول الله إلى كافة الخلق، والمراد بالخلق هنا الإنس والجن، كما قال ربنا عز وجل: ليكون للعالمين نذيرا. والإنذار إنما يكون للإنس والجن. ولا دخول للملائكة فيه. لأن الملائكة مجبولون على الطاعة، أي لا يختارون إلا الطاعة بإذن الله. هذا معنى مجبولون. مجبولون أي لا يختارون إلا الطاعة بإذن الله. ليس معناه ليس عندهم اختيار. الملائكة لهم اختيار لكن لا يختارون إلا الطاعة بإذن الله. The explanation, the second testification of faith means to testify, that is to know, to believe and to utter that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah. He is the son of Abdullah from the tribe of Quraysh, and he was sent to all the human being and jinn. As Allah said in Surah Al-Furqan, لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, which means to warn the humans and jinn. This means that the angels are not involved, because obedience is inherited in them. Inherent in them. Because obedience is inherent in them. They do not disobey Allah, so they do not need to be warned. This does not mean that they do not have a will. They have a will. They choose, but they always choose to obey Allah Ta'ala. They never choose to disobey Him. وهو عليه الصلاة والسلام مرسل إلى كل الإنس والجن أي سمي له كل الإنس والجن أما من قبله من الأنبياء فكل منهم كان مرسلا إلى قومه. وليس معنى ذلك أنهم كانوا لا ينكرون المنكر إذا رأوه في غير أقوامهم, وليس معنى ذلك أنهم كانوا لا يدعون إلى الإسلام إلا من كان في قوم من قومهم, لا, لكن ما سمي لهم إلا قومهم. أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو مرسل إلى الإنس والجن كافة, سمي له الإنس والجن كافة, سمي له. Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام is sent to all the humans and jinn. Which means that he was ordered, namely, he was told namely that he is sent to all the humans and jinn. As for the previous prophets, each one of them was sent to his people. It does not mean that he wouldn't order al-ma'roof and forbid al-munkar except with his people. It does not mean that he wouldn't call to al-Islam except his people. No. But only his people were named for him, were mentioned for him. قال رحمه الله ويتبع ذلك اعتقاد أنه ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ودفن فيها, ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله. The author said, one must believe he was born in Mecca and sent as a messenger therein. He immigrated to Al-Madina and was buried therein. And he was truthful in everything he told about. He was truthful in everything he told about and conveyed from Allah. مما يتبع الإيمان بالشهادة الثانية اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام معرفة أن النبي عليه الصلاة والسلام من قريش وهم أشرف قبائل العرب كان لهم الصدارة بين قبائل العرب. Among the matters that are connected, if you want, to the belief in the second shahada is to know that Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam is from the tribe of Quraysh, which is the best tribe among the Arab tribes and the most influential. وأنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ونزل عليه الوحي بالنبوة فيها. في غار حراء ثم هاجر إلى المدينة ومات ودفن في المدينة. Also to know that Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام was born in Mecca. He first received the revelation therein explicitly in the cave of Hira. Then he emigrated to Al-Madina 13 years later. He stayed in Al-Madina for 10 years. Then he died and was buried in Al-Madina. وقد دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها حيث توفي. The Prophet عليه الصلاة والسلام was born in the chamber of, what did I say? Was buried. The Prophet عليه الصلاة والسلام was buried in the chamber of Lady Aisha where he died. لأنه هو قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون. Because he himself said that the prophets are buried, they would be buried at the same place where they die. ويجب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى، لا يخطئ في ذلك. It is a must to believe that the Prophet عليه الصلاة والسلام is truthful about every matter he conveyed from Allah tabaraka wa ta'ala. He does not commit any mistake in that issue. سواء كان ذلك من أخبار الأمم السابقة وبدء الخلق أو مما أوحي إليه من أمور الحلال والحرام أو مما يحصل في المستقبل, whether this is related to the previous nations, what happened with the previous nations, the beginning of the creation, about what is halal and what is haram, or about the future, what happens in the future. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أن يجتهد فيما لم يوحى إليه من أمور الدين, لأنه إذا كان الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز لهم أن يجتهدوا, فبالأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز له الاجتهاد. Moreover, the Prophet عليه الصلاة والسلام was entitled to make اجتهاد about matters which he did not receive an explicit revelation about them, because if Ash-Shafi'i and Abu Hanifa, Ahmad and Malik are entitled to make ijtihad, then more so the Prophet عليه الصلاة والسلام is entitled to do so. لكن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ, اجتهاد أولئك يجوز عليه الخطأ, أما اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا صوابا. But be careful here. When النبي عليه الصلاة والسلام made اجتهاد to deduce a judgment, that is a religious judgment, حيث اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في حكم شرعي, لابد أن يكون اجتهاده صوابا. Whenever the Prophet عليه الصلاة والسلام made اجتهاد about a religious judgment, always his اجتهاد, his deduction was correct. الإمام أبو حنيفة, Malik, Ash-Shafi'i and Ahmad, they might come to a wrong conclusion. They are not prophets. Although they are not sinful with that. But the Prophet عليه الصلاة والسلام always had the correct ijtihad. صلى الله عليه وسلم. هو قال إذا أمرتكم بالشيء إذا أمرتكم بالشيء من أمر دينكم فخذوا به. وأما أمر الدنيا فإنما أنا بشر. كما رواه مسلم. He himself said, whenever I order you with something among the matters of the religion, then go ahead with it, take it as is. As for the matters of ad-dunya, I am a human being. يعني معنى ذلك يجوز أن أخطئ في أمور الدنيا، في بعض أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا. Which means I might be mistaken about some matters of the worldly matters, but about the matters of the religion, definitely no. Definitely no. أنتم تعرفون أن النخل يلقح حتى يحمل. فمرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركتموه، يعني لو لم تفعلوا ذلك، فلم يلقحوه، فأكثره لم يحمل، فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، يعني ببعض الأمور التي هي من أمور الدنيا أنتم أعلم. هذا أيضا في صحيح مسلم. You know that for the palms to have fruits, date palms, to have dates, to have fruits, it has to be pollinated. At one time the Prophet عليه الصلاة والسلام told them, why don't you leave it? So they left it without pollinating it. Most of the trees did not carry fruits. So later he said, أنتم أعلموا بأمور دنياكم. That is, he said, in some matters of the worldly matters, you know more. This is narrated by Muslim. أما في أمور الدين فلا يخطئ اجتهاده. As in the matters of the religion, the اجتهاد of the Prophet عليه الصلاة والسلام is never wrong. والعجب من بعض المتكلمين المشهورين، واحد مشهور يظهر على شاشات التلفزيون يدعي العلم ويتكلم في أمور الدين، رجع يوما في مسألة قيل له أخطأت فيها، فبدل أن يقول أنا غلطت والصواب كذا وكذا، قال النبي كان يجتهد ويخطئ وأنا أجتهد وأخطئ. أعوذ بالله. One famous person who claims to be a scholar he always comes up on the TV and talks about the matters of the religion. One time he made a mistake, among many mistakes يعني, that he made. And he was later corrected about that. So instead of saying, this was a mistake on my part, the correct thing is such and such, he went ahead to say, the Prophet made ijtihad and his ijtihad was wrong. I am like him. A'udhu billah. A'udhu billah. Mashhoor. Al-Qaradawi, sahih. Sahih. Ra'ayta thalik? Min al-lisa. سمعته عندما قال بارك الله فيك أنت أيضا هو يعني علنا قالها سبحان الله. كذلك يا لطيف الله يرحمنا. سيدنا عمر رضي الله عنه على المنبر مرة كان يقول يخطب في الناس قال من زاد في المهور على كذا على المهر دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع إلى إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من زاد في المهر على هذا أنا الزيادة أضعها في بيت المال لأن الناس تغالوا في المهور في أيامه فما أراد أن يعسر أمر الزواج فقال ذلك بعدما قال امرأة من بين الناس امرأة كانت حاضرة تسمع لكن كانت فقيها عندها علم في الدين قالت يا أمير المؤمنين ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار أكثر بكثير مما ذكرت لما سمع عمر ذلك ما قال اسكتي أنت ما يدريك أنا عمر رجع إلى الناس فقال أيها الناس أخطأ عمر وأصابت امرأة ليدفع امرؤ ما أراد هذا شأن أهل التواضع الصادقين Our master Umar one day he was speaking to the people and he noticed that they were asking as mahar the women were asking as mahar a high amount so he was worried about that he did not want for marriage to become difficult he addressed the people he said whomever pays more than what the prophet عليه الصلاة والسلام paid or was paid to one of his daughters I will take what exceeds that and put it in the Muslim treasury. After he said that, a woman who was among the people who heard him, she came to him. She said, you are not entitled to do that because Allah Ta'ala said in Al-Quran, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا If you give as a mahar one of them qintar is a big amount of gold much bigger than what Umar said then don't take from it without their permission that is anything this is hers when he heard that he went back to the people And he didn't tell her, go away, who are you? I'm the ruler, etc. No, he went back simply. He went back to the people and he said, I was mistaken. And that woman was correct. Pay whatever you want as a mahar. Ask for whatever you want as a mahar. This is the true humbleness. This is the true humbleness. Al-Bazzar. هذا رواه البزار. This is narrated by Al-Bazzar from والبيهقي أيضا. And Al-Bayhaqi narrated it. إذن لابد من التصديق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه. The author said, among what the Prophet عليه الصلاة والسلام informed us of the torture in the grave and the enjoyment therein. وسؤال الملكين منكر ونكير. The questioning of the two angels, Munkar and Nakir. شرح ذلك أنه يجب الإيمان بعذاب القبر، أن قسما من الناس يعذبون في قبورهم، وأن قسما من الناس ينعمون في قبورهم. It is an obligation to believe that some of the people they are enjoying in their graves, and others will be tortured or are tortured in their graves. الله تعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك أي المعيشة الشديدة القاسية التي فيها ضيق وعذاب. والآية تذكر أن هذا قبل يوم القيامة. في الدنيا بعض الكفار يكونون منعمين، ليسوا في ضنك. إذن أين هي هذه المعيشة القاسية؟ في القبر. هذا عذاب القبر كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سد إن القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Which means the one who does not believe in what I revealed, he will face a severe life. And in the hereafter, on the day of judgment, he will be like a blind person, similar to a blind person. Where is that? In this world, in this life, many blasphemers, they are not living a tough life, a severe one. And the verse tells us that this happens before the day of judgment. This is in the grave, as the Prophet عليه الصلاة والسلام made it clear. إذا مات الشخص ثم ألفت نظركم أعمى في هذه الآية يمعناه أعمى عن سبل النجاة، ليس معناه العمى الحقيقي، لأنه في الآخرة يرى العذاب بعينيه، إنما هذا من باب التشبيه. طيب، إذا مات الشخص ثم دفن، إذا تولى عنه أصحابه إذ هو يسمع قرع نعالهم، ترجع إليه الروح بعدما يدفن فيرجع كحاله في الدنيا، فإذا تولى عنه أصحابه إذ هو يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يعني هذا اللون الذي في العامية يقال له النيل الغامق، يعني مخوفان، يقيمانه فيقعدانه فيسألانه، من جملة ما يسألانه ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان مؤمنا الله يثبته للجواب، يقول كنت أقول إنه عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقولان له كنا نعلم أنك تقول ذلك، ثم يوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، وبعض الناس أكثر من ذلك، وينور له قبره كنور القمر ليلة البدر، ويقال له نم كنوم العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فلا يزال بعد ذلك متنعما. أما الكافر، الكافر المعلن أو المنافق، إذا قال له ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد، يقول لا أدري، كنت أسمع الناس شيئا يقول كنت أسمع الناس يقولون شيئا فأقوله، كنت أقول كما يقول الناس يعني، فيقولان له لا دريت ولا تليت، هذا للإهانة، ثم يضربانه بين أذنيه بمطرقة لو ضربت بها الجبال لذابت، يصرخ منها صرخة يسمعها كل من حوله إلا الإنس والجن، الله جعل على أسماعهم حجابا فلا يسمعون هذه الصرخة، ثم ينضم القبر على جنبيه حتى تتداخل أضلاعه، تتشابك أضلاعه، ولا يزال معذبا بعد ذلك. When the person dies and then he is buried, two angels after he is buried, the soul comes back to his body. So he is again aware by soul and body. Two angels come to him. One is called Munkar and the other one is called Nakir. And they are terrifying. The color is dark navy. They ask him, what did you say about this man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? If this man was a believer, Allah strengthens his heart and he answers easily. He says, I used to say he is the messenger of Allah. I bear witness that there is no God but Allah and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah. They tell him, we knew that this is your case. Then his grave would be widened 70 cubits by 70 cubits. And some people even more. And it would be full with light, similar to the moonlight, full moonlight. Then they would tell him, sleep like the groom who is waken up by the his most beloved wife. After that, he remains in enjoyments. He does not experience any torture. Of course, this is the pious believer. لما نقول يتنعم في قبره المؤمن مرادنا المؤمن التقي. أما عصاة المؤمنين بعضهم يسامحه الله فلا يعذب في القبر وبعضهم يعذبون في القبر لكن ليس كعذاب الكافر بل دون ذلك ثم يؤخر لهم العذاب إلى يوم القيامة ويوم القيامة إما أن يسامحهم الله أو يعذبهم. As for the believers who committed enormous sins and they did not repent, some of them it would be forgiven and they will be enjoying in their graves. Others, they will not be forgiven. They will be tortured in their graves. But less than the torture of the blasphemer. For a certain period, and after that, the torture would cease. And then later on the day of judgment, either Allah forgives them or tortures them. Allah forgives a part of them, tortures another part. Now as for the blasphemer, when the angels come to him and ask him, he would answer, I don't know. I heard the people saying something, I said as they said. When he says that, the angels insult him. And then they hit him with a hammer on his head. If a mountain is hit by this hammer, it would collapse or vanish, disintegrate. They scream, but we don't hear their screaming. We, humans and jinn, Allah Ta'ala did not enable us to hear their screaming when they are hit with this hammer. The animals they hear, for example, other than the humans and jinn, they hear. then the grave becomes tight on them to a point that their ribs crisscross, the ribs crisscross, and they will remain tortured in torture until the khalas, forever. They will remain tortured forever. قال رحمه الله والبعث والحشر والقيامة والحساب والثواب والعذاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة، أي لا كما يرى المخلوق، والخلود فيهما، the author said resurrection, al-ba'ath, assembly, al-hashr, the day of judgment, al-qiyamah, presentation of the deeds, al-hisab, reward, al-thawab, punishment, al-azab, the balance, al-mizan, hellfire, al-nar, the bridge, al-sirat, the basin, al-hawd, the intercession, al-shafa'a, paradise, al-jannah, seeing Allah Ta'ala with the eye in the hereafter, without Allah having a form or being in a place or a direction different from the way a creation is seen. The dwelling forever in paradise or hellfire. Hey, that's it. Wallahu a'lam. Allah knows best. Inshallah, نلتقي الساعة الثالثة. Inshallah, the next class would be at 3. أحد له سؤال عما ذكرنا. Do you have any question about what we mentioned? تفضلي. بالقبر وبالآخرة. نعم. تفضل حاج. كان قصدي بس ما بيأثر. تفضل.
كل المؤمنين يجيبون بالشهادة لما بيكون العصاة.
ما بدي أدخل بهالمسألة. بارك الله فيك. تفضل حاج.
شيخ لو تخبرنا شيئا عن عذاب القبر للعاصي وهل له مدة محددة؟
ورد في بعض الآثار إلى 7 أيام. للمؤمن العاصي ورد إلى سبعة أيام.
وبعض من عذاب القبر للعاصي.
الله. In some hadith narrated from the Prophet, it is mentioned that the believer who is tortured in the grave will be tortured for 7 days in the grave. بحكي لك الآن أذكر لك قصة مشاهدة. في نواحي هرر شيخنا أخبرنا أنه في نواحي هرر كان رجل ظالم مسلم لكن ظالم، ويعامل الناس بالربا. من ظلمه مرة رأى امرأة أعجبته فأخذها من زوجها، وزوجها ضعيف مسكين ما استطاع أن يواجهه. هذا الرجل مات. عندما مات الناس رأوا الدخان يطلع من قبره، أهله ذهبوا إلى بعض المشايخ قالوا ماذا نفعل؟ قالوا لهم دوروا على الذين ظلمهم واحدا واحدا يسامحونه. صاروا يدورون على المظلومين ليسامحوه، وأناس يقرؤون القرآن عند قبره. مع ذلك بقي الدخان 7 أيام يصعد من قبره ثم انقطع. الله يعافينا. Sheikh Abdullah told us that in the vicinity of Harar there was a man who was unjust. He was powerful, Muslim. He was powerful. He cooperated with some non-Muslims in that area and he had power at the time. He used to make deals with people with riba. And out of his injustice, يعني to show you to which extent, one time he was walking and he saw a female. So he liked her. He took her. She was married. And her husband couldn't prevent him from doing that. Her husband was a weak person. He couldn't prevent him from doing that. This person later died. After he was buried, the people saw the smoke coming out from his grave. So his family, they went to some sheikhs and they asked them, what do we do? They told them, go to the people whom this person made injustice to them and ask them to forgive him. So they asked some people to recite Al-Quran next to his grave and they started to go from one person to another asking them to forgive him. Still, the smoke continued to get out from his grave for 7 days. After 7 days, it stopped. This happened to a Muslim, but who was a sinful Muslim. May Allah protect us. Na.
بالقرآن ما في آية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه وما ينطق عن الهوى إلى آخره.
بلى.
بعدين ذكرت إنه الرسول كان يجتهد. أنا شوي ما فهمين.
هذا ليس هوى.
أظن إنه في كل شيء.
ها؟
كنت أظن إنه بأمور الشرعية إنه يوحى إليه في كل شيء.
إيه ما ما ما, ما في خطأ بهذا.
هل
ما هذا لا ينافي قول الله وما ينطق عن الهوى؟ إذا اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد عن هوى، إنما يجتهد على حسب ما بين الله له، ما فيها تناقض. وفيك الشافعي هل كان يجتهد عن الهوى؟ أبو حنيفة عن الهوى؟ مالك لا، والنبي إذا اجتهد ما كان يجتهد عن هوى. هذه لا تنافي هذا. الله أوحى إليه، الله أوحى إليه أنه يجوز لك أن تجتهد، فكان اجتهاده عن وحي. نعم دكتور السلام.
هل الذي ينجو من عذاب القبر ينجو من عذاب الآخرة؟
الله أعلم بمن يعذب في الآخرة ومن لا يعذب، الله أعلم. نعم خالد.
Was there an incident in the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم where he made ijtihad about a battle strategy, and is that
considered? This is something else. We were talking about religious judgments.
And that's what I'm saying. Is that a religious judgment or
no? That's something else.
Okay.
نعم. لون واحد تماما، هو دارك نيفي. That's it.
What happens to the soul when the person dies and in between, يعني when it returns to the body?
Huh?
The soul when the person dies.
After the person dies, the soul goes back to into the body. Then after the body decays, the soul of the pious believer is in paradise, the soul of the blasphemer is in Sijjin, and the soul of the sinful believer is between the earth and the sky, and some in the first sky.
Until it returns to the body, that period.
Okay, we'll mention this inshallah. روح المؤمن التقي بعدما يبلى الجسد في القبر تكون في الجنة، وروح الكافر في سجين، وروح العاصي بين السماء والأرض، وبعض الأرواح في السماء الأولى، أرواح العصاة. نعم.
المؤمن يعذب أكثر ما يعذب، 100 سنة ولا 1000 سنة؟ المؤمن العاصي في جهنم، المسلم العاصي.
ايه ما سمع هيك.
سمعت مرة 100 سنة. هل يقال عن رسول الله رحمه الله؟
ها؟
هل يقال إذا ذكر رسول الله؟
قل صلى الله عليه وسلم.
بس لا يقال رحمه الله.
قل أنت قل صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. إن شاء الله نكمل في الثالثة. إن شاء الله we'll continue at 3. بارك الله فيكم. خلونا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بك.